ونواصل القراءة في موضوع المعرب والدخيل. وقال: ويقولون فلان عوقنا عن مصلحتنا مثلا، والذي في القاموس وغيره عاقه يعوقه عوقا حبسه عنه وصرفه، ولكن قال كالتعويق، فهذا يدل على وجود عوق. وكما أن يعوق فعل يكون اسما، قال الله تعالى: ولا يغوث ويعوق. وما عاقت المرأة عند زوجها وما لاقت، أي لم تلتصق بقلبه. والمؤلف مع ذلك يستدرك أحيانا على المصريين استعمالات لم ترد في العربية الفصحى كاسم الإشارة الجمع دولة، فقد جاء عنده ويقولون دولة كذا أو إيش في دولة طيب، ولا يصح في هذه أن تصح، إذ الأصل هؤلاء، والدولة الانقلاب، يضم ويفتح والجمع دول مثلثة، وقد أدالوه وتداولوه أخذوه بالدول، والدوالي العنب لم يبين مفردة. ومن القرب لفظا ومعنى أن دولا لغة في دلو، والانقلاب من حال إلى حال. ومن ذلك ويقولون لمن يكون طويلا جدا عملاق، مع أنه قال في القاموس عملاق كقرطاس من يخدعك بظرفه. والعماليق والعمالقة قوم تفرقوا في البلاد من ولد عمليق كقنديل أو قرطاس، ولم يذكر فيهم طولا. ووجود الدخيل في لغتنا العربية هو صورة لظاهرة عامة في كل اللغات، فهي جميعا تستورد الدخيل بحسب حاجاتها، ويتسرب إليها أيضا رغم أنفها، إذ لا يكاد يعقل أن تتم عملية تبادل حضاري غير مشفوعة بتبادل لغوي في الوقت ذاته، ويبدأ ذلك بتحويل الاسم العلم إلى اسم عام الدلالة. وأشهر أمثلة ذلك كلمة أطلس للكتاب الجغرافي الذي يضم مجموعة من الخرائط للعالم أو لبعض أقاليمه، والأصل فيه أنه اسم إله روماني قديم يحمل الأرض على عاتقه. وعندما طبع ماركاتور أول مجموعة من الخرائط الجغرافية أطلق على هذه المجموعة اسم أطلس، وكان ذلك سنة 1595 ميلادي، ثم شاع استعمالها من بعده في معظم لغات العالم. ومن أمثلة ذلك أيضا كلمة البورصة بمعنى سوق النقود والأوراق المالية، والأصل فيها أن تاجرا من أهالي البندقية إيطاليا رحل إلى مدينة بروج في بلجيكا، وأنشأ فيها لحسابه الخاص سوقا للأوراق المالية، وكان اسم هذا التاجر دلا بورصة، فحملت المؤسسة اسمه، وأصابتها لغويا تحريفات بسيطة صارت بورصة، وخرجت من فصيلة أسماء الأعلام إلى أسماء الأشياء. ومن ذلك الكشمير لنوع من الصوف المنسوج تنتجه هذه المقاطعة الهندية، والموسلين لنوع من الحرير الرقيق ك كان يأتي من العراق واسمه منسوب إلى مدينة الموصل. والشاش وهو نسيج رقيق كان يأتي من بلدة بهذا الاسم في إقليم السن بالقرب من بخارى وسمرقند. والبرتقال الذي ترجع نسبته إلى البرتغال. وفي اللغة الحديثة تستعمل لفظة وات أو واط اسما لوحدة قياس كهربائية، وهي في الأصل اسم عالم الطبيعيات الإسكتلندي جيمس وات. وبالطبع هذه اللفظة هي نفسها التي توجد في ألفاظ أخرى مركبة مثل كيلوات إلى آخر. ونفس الملاحظة تنطبق على كلمة فولت التي استعملت في الكهرباء أيضا، اسم وحدة لقياس ضغط التيار الكهربائي، وهو في الأصل اسم عالم الطبيعيات الإيطالي فولتا الذي تخصص كسابقه في الكهرباء واخترع بطارية كهربائية لا تزال تنسب إليه. وسمك السردين يحمل اسم جزيرة ساردينيا في البحر الأبيض المتوسط، وكذلك ساندويتش للشطائر المعروفة التي تؤكل عند الاستعجال، وهي منسوبة إلى الكونت دي ساندويتش المتوفى سنة 1892 ميلادي، إذ كان طباخه هو أول من هيأ هذا النوع من الطعام في أوروبا ليأكله الكونت، وهو باق على مائدة القمار لا يغادرها إذا حان وقت الأكل. أما العرب وغيرهم من الأمم التي عرفت حياة البداوة والترحال فقد عرفوا هذا اللون من الطعام منذ القدم، ولكنهم لم يطلقوا عليه فيما أعلم اسما خاصا. فمثلا يروون عن أشعب الطماع المشهور الذي عاش على عهد الخلفاء الراشدين وأوائل دولة بني أمية أنه ساوم رجلا يبيع قوسا واستكثر الثمن الذي يطلبه البائع، فقال له: والله لو رميت بها الطائر فنزل مشويا بين رغيفين ما نقدتك شيئا، فهذا الطائر المشوي بين رغيفين ليس إلا صورة من الساندويتش. وكذلك يروون عن الجاحظ أنه كان يصنع طعاما للبحارة على مرفأ البصرة فيضع السمك المشوي في الخبز ويبيعه، وهو صورة أخرى من الساندويتش. وفي لغتنا العربية سنجد مع التنبيش والتنكير كثيرا من الألفاظ التي كانت أعلاما ثم انتقلت فصارت أشياء بأشياء. أما الذي يزيد من صعوبة البت في أمر المعرب والدخيل في هذه اللغة بشكل خاص فهو أنها قديمة موغلة في القدم، أقدم بكثير جدا مما يزعم علماء اللغة والأدب، لذلك يكاد يكون مستحيلا أن نجزم عند بحثنا في كثير من الألفاظ المشتركة بين العربية وغيرها من لغات العائلة السامية بأن هذه اللفظة أو تلك مأخوذة من العبرية أو الآرامية أو البابلية أو الحبشية أو غيرها. إذ قد يكون العكس هو الصحيح نظرا لقدم لغة العرب كما قلنا، ولعدم عثورنا على أي نص مكتوب أو مروي عن اللغة السامية الأم التي تفرعت عنها كل تلك اللغات واللهجات، والتي تعتبر العربية أقرب بناتها شبها بها طبقا لما تقضي به نتائج علم اللغة المقارن. وهكذا لا يسعنا في هذا الميدان من البحث إلا أن ننبه إلى ما حدث في كتابات العلماء من مبالغات متطرفة في إلحاق ألفاظ عربية أصيلة العروبة بمصادر سامية أخرى، وهو أمر لم ينج منه الأب العلامة رفائي نخل اليسوعي في غرائب اللغة العربية بالرغم من احتياطه الشديد في ذلك، إذ يقول في مقدمة هذا الباب من كتابه: من الواضح للخبراء أن معالجة هذا الموضوع شديدة الوعورة، لأن العرب ومن ورثوا لغتهم في العصور الأخيرة لم يدرسوا أصل الكلمات الدخيلة في لسانهم درسا علميا كما فعل معظم شعوب أوروبا، ولم يعينوا مثلهم في القواميس مصدر تلك الكلمات إلا نظرة، مكتفين في الغالب بقولهم إنها دخيلة. على كل حال قد طالعنا بنظر النقد الدقيق أشهر الكتب المختصة بالكلمات الدخيلة، ولم ندرج فيها الجداول الآتية سوى ما أيقنا مصدره المباشر أو رجحنا حقيقته، بل أضفنا إليها ألفاظا عديدة مما اكتشفناه. هاكم عنوان المؤلفات المشار إليها: المعرب من الكلام الأعجمي لأبي منصور الجواليق، الألفاظ السريانية في المعاجم العربية، البطريرك اليعقوبي إغناطيوس إفرام برسوم، الكلمات الدخيلة الآرامية في العربية لفرانكل بالألمانية، الألفاظ الفارسية المعربة للمطران الدشير. ولسنا نشاح الأب الباحث في رجوعه لتلك المصادر، ولكننا نريد أن نقول إن الطريقة المثلى كانت تكون بذكر الألفاظ المشتركة بين اللغات السامية دون القول بأن العربية هي التي أخذت، إلا عندما يثبت الانتقال إليها بما لا شك فيه من الظواهر الصوتية والصرفية. أما أمر الدخيل الفارسي في اللغة العربية فربما كان أقل خطرا لأنه أوضح وأسهل في التعرف عليه. كان الأولى إذن الأخذ بما أخذ به جيزنيوس في معجمه للغة العبرية الآرامية في الكتاب المقدس، فهو يذكر غالبا الألفاظ المتشابهة في اللغات السامية جنبا إلى جنب دون أن يقطع بأن إحداها قد أخذت عن الأخرى إلا قليلا. وفي هذه الحالة يميل بوجه عام إلى القول بأن العبرية والسريانية والآرامية هي التي أخذت عن العربية، لما أسلفناه من احتفاظ اللغة العربية بأكثر وأعرق خصائص السامية الأم. وبعد، فما هو الفرق بين المعرب والدخيل؟ يقول جلال الدين السيوطي في المزهر: النوع التاسع عشر معرفة المعرب، وما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها، ثم ينقل مزيدا من التحديد عن الجوهري في معجمه الصحاح، وهو أن تعريب الاسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجها، تقول عربته العرب وأعربته أيضا، وهذا ما يشير إليه أبو اليسوع هنري فليش في كتابه العربية الفصحى بقوله: هناك كلمات أعجمية مقتربة تم تعديلها على الصيغ المختلفة، ولقد كان من الممكن أن يجري تعريبها إلى الحد الذي يتلاشى معه أصلها، ولكن التعريب لا يفترض وجود سلسلة الاشتقاق المشار إليها قبل، يعني الأفعال والمصادر وأسماء الزمان والمكان وغيرها، أي أن المعرب بالرغم من دخوله كثيرا في القوالب العربية واختفاء ما يدل على لفظه على أصله الأجنبي، يظل عادة وحيدا لا تحيط به عائلة من المشتقات المختلفة. فمثلا الكلمة القرآنية صراط التي تبدو بزنة الصيغة فعال ليست سوى الصورة النهائية الإغريقية والآرامية، كذا للكلمة اللاتينية ستراتا، وكلمة قميص بزنة فعيل كلمة من كلمات الشعر القديم تأتي من الكلمة الإغريقية كنيسيون إلى آخر. ويبدو أنه ليس بمحض الصدفة أن هذا العالم اختار المثلين اللذين ضربهما للمعرب من اللاتينية واليونانية، أي من العائلة الهند أوروبية، تحرزا من الوقوع فيما أشرنا إليه من مشاكل التأصيل بين الكلمات العربية ومثيلاتها في العائلة السامية نفسها. لا شك في أنه من الممكن أن نقول إن الفعل ثاب بالثاء المثلثة عربي أصيل ومعناه رجع، بينما الفعل تاب بالتاء المثنى معرب من الآرامية ويرجع إلى نفس الأصل ومعناه رجع عن الشر أو رجع إلى الله، وهو معنى ديني خاص. ولا شك أيضا في أن كلمة حاخام أي كاهن يهود معربة من العبرية، لأن العربية الفصيحة المماثلة لها من نفس الأصل والاشتقاق هو حكيم. وكذلك الصف أي القبيلة من اليهود، وأيضا لفظة كرزن أو كرزين بمعنى الفأس الكبيرة من الفعل العبري جزرا أي قطع، ومنه في العبرية جرزنا أي فأس. ولا شك في أن الناطور بمعنى الخيال أو التمثال الذي ينصب في الحقل على شكل إنسان لتخويف الطيور آرامي الأصل، لأن الفعل نطر بالطاء المهملة في الآرامية يقابله في العربية نظر بالضاء المعجمة، كما أن وزن فاعول الذي جاءت عليه لفظة ناطور من الأوزان الآرامية الشائعة، والبيع بمعنى الكنيسة الصغيرة آرامية أيضا، لأن ما يقابل هذه العين عندنا هو الضاد، وكأن الكلمة لو أنها أصيلة في العربية لكانت البيضة، لأن ما يبدو منها من بعيد هو القبة الشبيهة بالبيضة. كل هذا له مبررات فنية في المقارنة ترجح أنه عبر إلى العربية الفصحى من لغة سامية أخرى. أما الذهاب إلى أن كلمة القدس معربة أيضا فباطل، إذ إن العائلة الاشتقاقية كلها موجودة في العربية، مثل الفعل حدث وما يتصرف منه، والصفات والأسماء مقدس وقديس ونحوها، وهذه المادة من التراث العام للغات السامية جميعا. كذلك باطل أن نقول إن القبعة والقمح والكابوس والكمين والكاهن والسلسلة وسلخ الجلد معربة عن السريانية، وأن الإجاف والإران الصندوق والتسبيح معربة من العبرية. والخلاصة أنه قد يكون من السهل إلى حد ما رد كلمة معربة إلى مصدرها الأول، إذا كان هذا المصدر عن عائلة لغوية أجنبية. أما إذا كانت اللفظة شائعة في لغات العائلة الواحدة فإن الأمر عسير جدا، ولا بد على الأقل من أن تكون الكلمة في هذه الحالة منتمية فكريا وحضاريا بشكل واضح إلى غير المجتمع الذي انتقلت إلى لغته، أو أن تكون بلا مشتقات لها أو منها في هذه اللغة، أو أن يكون لها مرادف أكثر رسوخا في أبنية هذه اللغة. وعلى هذا الأساس ترد الأمثلة للمعرب من العائلة السامية ذاتها، نحو الآجر والإكار، بابلية أشورية، والإفك والجث القبر عبرية، والجوان والبران والبلوط والبيدر والتنور والكنز، وتتصل به لفظة الجنازة أيضا، والحصن والشهر آرامية وسريانية، والبغل والدملز أو الدملوج نوع من الأساور لزنود النساء، والجلباب والخيمة والمصحف والمنبر والمحراب حبشي. أما المعرب من لغات غريبة عن العائلة السامية فهو أيضا كثير، وإن كان التعرف على معظمه أقرب منالا كما قلنا من معرفة المعرب عن لغات سامية أخرى. ولكن ما زال الفرق بين المعرب والدخيل في حاجة إلى إيضاح، والغريب أن هذا الإيضاح لم يقلق الأقدمين كثيرا، فاستعمل جمهورهم المعرب والدخيل بمعنى واحد، ومنهم السيوطي في المزهر وشهاب الدين أحمد الخفاجي في شفاء الغليل. والذي يخرج به الباحث من معارضة الأقوال المختلفة ومقارنتها أن التفرقة بين المعرب والدخيل مختلف فيه على طريقتين: ألف، إذا جاءت لفظة أجنبية وهذبت من حيث لفظها بحيث اشتبهت الأبنية العربية القحة في ميزانها الصرفي اعتبرت من المعرب، أما إذا بقيت على وزن غريب على اللغة العربية فهي من الدخيل، ولكن هذا التحديد سينتهي بنا إلى اعتبار الفلين مثلا، وهو نوع من لحاء شجر مخصوص شديد الخفة والمرونة من المعرة، واعتبار كلمة مثل آجر وهو الطوب الأحمر من الدخيل، على حين أن الآجر جرت على ألسنة العرب الخلص الفصحاء قبل ورود الفلين بزمن طويل، وتكون لفظة لغم من المعرب، بينما هي جاءت عن طريق التركية، على حين تعتبر لفظة سندأوة وهو اللص من الدخيل، وهي باليونانية سنتيس. والحقيقة أن استعمال هذه اللفظة في اللغة العربية قديم موغل في القدم. باء: اللفظة الأجنبية التي استعملها العرب الذين يحتج بكلامهم تعتبر من المعرب، حتى ولو لم تكن من حيث بناؤها ووزنها الصرفي مما يدخل في أبنية كلام العرب، أما ما دخل بعد ذلك فإنه يعتبر من الدخيل، أي الذي جرى على ألسنة وأقلام مستعارة من اللغات الأجنبية لحاجة التعبير إليه، وهذا التحديد الأخير هو الذي نميل إليه ونفضله. وهكذا يكون من الدخيل البوغاز تركي، الطبنجة فارسي، من الفعل تبادنت أي قذف ودفع بشدة، القرصان لاتينية كرسور ونحوها، وإن كانت على أوزان عربية لأن العرب الخلص لم يستعملوها، على حين يكون من المعرب الديباج فارسي أصله ديو أي شيطان، وباف من الفعل بافتن أي نسج، ومعناه الحرفي نسيج الشيطان لجودته وعجز عامة الناس عن صنعه، والسجنجل أي المرآة من اللاتينية سكسنجلوس أي ذات الزوايا الست، بالرغم من ندرة الأوزان الصرفية العربية الأصيلة التي يمكن دخول هاتين اللفظتين فيها. أما محاولة استقصاء الدخيل في كلام العرب والقطع بأنه كذلك والتمييز بينه وبين المعرب والإحاطة بكليهما فضلا عن التأريخ لدخول ذلك في اللغة، فما يزال أمرا في ذمة الأجيال القادمة، وإن كان القدامى قد حاولوا في هذا محاولات طيبة، ولكن التوصل في العصر الحديث إلى كشف لغات وكتابات بأكملها وتطور وسائل البحث اللغوي التاريخي والمقارن وتقدم علوم الأصوات اللغوية واتساع المعلومات التي يقدمها علم اللغة العام، كل ذلك يجعل حجم المعرب والدخيل ودراستهما وحصرهما أمرا تجب إعادة النظر فيه.
من فضلك تابع بقية المادة.